السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل سويا ما بدأناه من وقفات مع سورة المجادلة أو المجادلة، هذه السورة العظيمة التي تكلمنا في المرتين الماضيتين عن كيف أن الله عز وجل يربي هذه المجموعة المؤمنة التي تنشأ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد الله عز وجل هذه المجموعة أن تنشأ على عينه. اختار الله عز وجل لها صفات تنشأ عليها، ومن أهم هذه الصفات التي زرعتها سورة المجادلة في هؤلاء المؤمنين صفة المراقبة لله سبحانه وتعالى، استشعار أن الله عز وجل معنا في كل وقت، في كل مكان، في كل حين، بعلمه سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ذلك شعار السورة الأول قد سمع الله. احنا قلنا عايزين نطلع من السورة بشعارات قرآنية، منها قد سمع الله. أي كلمة في هذا الوجود، أي صوت في هذا الوجود، أي همس، أي مناجاة، أي نجوى، أي سر، أي حزن، أي هم، يعلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأخلاق حينما تستقر في قلوب المؤمنين ينشأ المؤمن يراقب المولى سبحانه وتعالى، يراقب نظره سبحانه وتعالى، يخاف منه، يراعي أوامره سبحانه وتعالى، يبتعد عن نواهيه. تكلمنا في المرتين الماضيتين عن قضايا معينة. احنا قلنا مش هنستطيع ان احنا نسير مع الآيات بصورة تحليلية، يعني التفسير التحليلي يحتاج إلى وقت أطول، بفضل الله في تفسير موجودة قامت بهذا الدور. احنا وقفات نريد ان مواضيع معينة نخرج بها. تكلمنا في المرة الأولى في الدرس الأول عن كيف أن الله عز وجل مع المجموعة المؤمنة، أهمية المصطلحات. تكلمنا في الأول موضع وموقع سورة المجادلة ضمن ترتيب سور القرآن، وفي بداية الجزء 28 تكلمنا عن مواضيع الجزء 28، تكلمنا عن قضية الحدود التي وضعها الله عز وجل وخطورة المحادة لله عز وجل، ومعنى المحادة، هل الذين يضعون حدودا غير حدوده أو الذين يقفون في الحد المقابل لشريعته سبحانه وتعالى. تكلمنا في المرة الماضية عن قضية العلاقات الاجتماعية والتناجي والتفسح في المجتمع والصدقة قبل الفتوى والتصور الخاطئ عن العقوبة الفورية. دي موضوعات اتكلمنا عنها في الدرس الثاني. الدرس الثالث بإذن الله عز وجل يبدأ من قوله سبحانه وتعالى آية 14 اللي بتابع معنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذه الآيات تعجيب من صنف موجود في المجتمع لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، هو يظن أنه يستطيع التخفي كما أنه كان بيتخفى على بعض المؤمنين، يظن أنه يستطيع التخفي. هذا الصنف هو صنف المنافقين. صنف المنافقين تمت الإشارة إليه قبل ذلك أن اليهود كانوا بيتناجوا مع المنافقين، وكان ذلك بيشعر أهل الإيمان بوجود حرب أو وجود خوف أو فزع، فكان أهل الإيمان يخافون. لما كان المؤمن في بداية نشأة دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما كان يشوف اليهودي قاعد مع شخص في شبهة نفاق، يعني ليس حريص على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حريص على صلاة الفجر في جماعة، ليس حريص على صلاة العشاء، ليس حريص على الجهاد، فكان في شك معين مع قربه من اليهود، مع اتصاله معهم، كثرة جلوسه معهم، فكان المؤمن بيرتاف في هذا الشخص. فكان حينما يرى اليهودي يجلس مع هذا الشخص الذي يرتاف فيه كان يخاف من ترتيب معين ضد المؤمنين، فأخبر الله عز وجل أن هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وأن دي قضية الهزيمة النفسية اللي بيلعب عليها دايما أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمن لابد أن يكون متصل بالله، متوكل على الله سبحانه وتعالى. فيعجب الله عز وجل أهل الإيمان من هؤلاء. ألم ترى، تعجيب، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما، صنف جوه المؤمنين يدعي أنه هو مؤمن، يتسمى بأسماء أهل الإيمان، يتزيى بزي أهل الإيمان، يجلس وسط المؤمنين، وبالرغم من ذلك يذهب إلى قوم آخرين يتولاهم. طيب حينما ذهب إلى قوم آخرين يتولاهم، ذهب إلى قوم مثلا يظن أنهم أقرب إلى الله، لماذا اختار هؤلاء القوم ليتولاهم؟ العجيب أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. سبحان الله، اختار أن يتولى قوم وصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم. تخيل لما إنسان يحب ناس مغضوب عليهم. قضية هنا قضية ما هي المعايير اللي على أساسها الإنسان بيختار من يتولى ومن يعادي، وده آخر جزء من سورة المجادلة بتركز على قضية الولاء والبراء، من يوالي الإنسان ومن يعادي، من يحب ومن يبغض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو استكمل عرى الإيمان. إن الإنسان مشاعره ليست بالهوى، ليست بالمصالح الشخصية، ليست بالمنافع الدنيوية، لكن مبنية على معايير يرضى الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير القرآن مبنية على حدود التي وضعها الله عز وجل، لا نضع حدودا غيرها. تخيل في واحد يختار قوم لا هم منكم ولا منهم، يعني ليسوا من المسلمين، ليسوا من حتى منهم نسبا ولا عشيرة، هو اختار هؤلاء لصفة دنيوية بحت، وبالرغم من ذلك هؤلاء الناس غضب الله عليهم. أحيانا واحد يقول لك أنا أحب الشخص الفلاني، بيشجع الفريق الفلاني، بعمل كذا، وهؤلاء الناس هم بتعبير القرآن وبوصف القرآن غضب الله عليهم، شخص كافر، شخص مثلا ينفق أموال لدعم اليهود ضد المسلمين، يهدمون المسجد الأقصى. طب تخيل أنت كيف تتولى هذا الشخص، كيف تحبه، كيف تلقى الله عز وجل، كيف تعيش هنا وقلبك هناك، كيف تعيش بين المؤمنين وقلبك مع غير المؤمنين مع الكافرين، كيف تلقى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يطلع على قلبك ثم يجد في قلبك حبا لغير أهل الإيمان. لأن القضية هنا كيف تحب من غضب الله عليه، ألا تخشى من هذا الغضب؟ يعني هذه الكلمة كلمة مرعبة، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليه، كيف يتولى قوما غضب الله عليهم ثم يقف في الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب، يقول له يا رب أنا مش عايز أسلك سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين ولا النصارى، ثم يتولى اليهود، ثم يحدث تطبيع مع اليهود كما هو الاتجاه العالمي الآن في أغلب الدول الآن العربية، أن في تطبيع مع اليهود وكسر الحاجز النفسي لكلمة بغض إسرائيل، بغض كلمة إسرائيل، بغض دولة إسرائيل، بغض اللي هي المحتلة التي احتلت في أرضنا في فلسطين. تخيل أن الآن يحدث تطبيع لنستسيغ العلاقات بين اليهود والمسلمين، نستسيغ هذه العلاقات، والذي يسعى إلى ذلك هم، والذي يسعى إلى ذلك أولا هم المنافقون. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، كلما سمعت عن علاقات تطبيع كسر الحاجز النفسي مع دولة إسرائيل، تخيل واقرأ هذه الآيات وعايش هذه الآيات، وإياك أن تكون ممن تصدق عليهم هذه الآيات. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، لكن الدافع كان دافع دنيوي. ثم بعد أن يذهب إليهم يأتي ويحلف بالكذب، ويحلفون على الكذب، يقول لك والله أنا ما عملتش غير المصلحة للدين، أنا عملت عشان مصلحة الناس، أنا ما عملتش كده المصلحة شخصية، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا، كما كان يفعل ذلك لمصلحة دنيوية يعاقب يوم القيامة بالعذاب والعياذ بالله، أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. أسوأ شيء إن الإنسان يقارب بين المؤمنين وبين أعداء الله، أسوأ شيء يفعله الإنسان كسر الحواجز بين المؤمنين وبين الكافرين. إن تسقط الحواجز وما عادش كلمة مؤمن وكافر، بقى التقسيمات ليست على الإيمان وعلى الكفر، أصبحت التقسيمات على أشياء دنيوية، أسوأ شيء يفعله الإنسان كسر هذه الحواجز، هذه اللي هي الخلطبيطة، نزع الحدود التي وضع الله. احنا قلنا كلمة الحدود مذكورة في السورة ومذكورة مرتين في الأول وفي الآخر، إن الذين يحدون الله في الأول وفي الآخر، إن الذين يحدون الله ورسوله، هناك كبتوا وفي آخر السورة كما سيأتي أولئك في الأذلين، ومن معنى يحدون كما ذكر الإمام الطبري وضع حدود غير التي وضعها الله. فتخيل لما تنزع الحدود بين اليهود وبين المؤمنين، هؤلاء أسوأ ما يفعله الإنسان. كما ذكر بعض المفسرين ان الموالاه في ان الانسان يوالي في الله ويعادي في الله، هذا اعلى شيء في الاخلاص. الاخلاص ليس فقط ان تعبد الله في مكان لا يراك الناس، لكن الاخلاص ان يكون قلبك خالصا له سبحانه وتعالى. كيف يكون القلب خالصا لله وهو يحب اعداءه؟ ازاي يعني تلقى الله عز وجل وانت تحب من يسبون الله، وانت تحب من يحاربون شريعته؟ كيف تلقى الله عز وجل بذلك؟ كيف تسير في هذه الدنيا والله مطلع على قلبك ويرى فيه حبا لأعدائه؟ طيب، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم يقول الله عز وجل إزاي حافظوا على علاقتهم باليهود وفي نفس الوقت عايشين وسط المؤمنين، كانوا بيتصرفوا إزاي؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، يعني كانوا يبحثون عن العزة عند اليهود، كان عقبوا بنقيض قصدهم فلهم عذاب مهين في إهانة. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني حماية وقاية. هنا ممكن مصطلح استعيره من بعض الكتاب اللي كتبوا عن النفاق في القرآن، مصطلح صكه أحد الكتاب سماه آليات الدفاع النفاقي. ان المنافقين بيستعملوا اليات معينه يدافعوا بها عن انفسهم، منها الكذب، منها القسم، منها محاوله الارضاء يرضي كل الاقسام، منها التظاهر، يعني هو بيتظاهر بالجمال، واذا يعني اذا تكلم يعجبك قوله ويعجبك جسده، هو يعني بيتفانى في تجميل الظهر. منها الاستهزاء، يعني دايما السخريه والاستهزاء هي هدم بدون مواجهه. ذلك من أخطر الأسلحة الآن لهدم الشارع قضية الاستهزاء، لأن المؤمن لا يستطيع أن يستعمل هذا السلاح، لأنه غالبا بينتقل استعمال الباطل وفي وقوع في الباطل. هذا السلاح دايما يستعمله المنافقين في هدم الشريعة، أنه يقول لك أنا كنت بهزر، أنا كنت بضحك، يعني بعد ما يتكلم بما يريد يقول لك ده كانت مزحة، ده كانت دعابة، أنتوا بتاخدوا كل حاجة كده على صدركم ليه، وكل حاجة بتاخدوها بجد ليه. فهو بيلعب هذه الأسلحة، ممكن نسميها آليات الدفاع النفاق. من أخطر هذه الآليات قضية القسم. أنت طبعا المؤمن يعظم الله، فالمنافق يقول والله أنا كنت أعمل كده عشان مصلحتك، أنا والله عملت كده عشان مصلحة الوطن، أنا والله عملت كده عشان مصلحة الناس، أنا عملت كده عشان أي مصالح شخصية. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إيه العلاقة بين إنه هو بعد ما يكون بينه وبين اليهود علاقة، وبعدين يجي وسط المؤمنين عايز يتعايش وسط المؤمنين، لأن قيمته عند اليهود في تواجده وسط المؤمنين. يعني هو لو ساب المؤمنين وخرج من وسط المؤمنين وراح لهم، هو ما عادش له قيمة. هو قيمته عند اليهود إنه هو يتزيى بزي أهل الإيمان، يتكلم بلسان أهل الإيمان، إنه هو من وسط أهل الإيمان، ودايما أغلب الدول الإسلام بتسقط بسبب وجود المنافقين. فهو قيمته الأساسية في وجوده وسط المؤمنين، فهو عايز يحافظ على وجوده وسط المؤمنين. لان واحد يقول لك ايه، طب ما يروح لليهود وخلاص، ما لو راح لليهود خلاص هيبيعوه، مش عايزينه. لكن هو هم بيدفعوا له فلوس في قيمته الاساسيه في وجوده وسط اهل الايمان، فلازم يحافظ على وجوده. فكيف يحافظ على وجوده بين اهل الايمان؟ عن طريق استعمال مصطلحات اهل الايمان. الاهل الايمان يعظمون الله، خلاص انا اعظم الله او اتظاهر بذلك، فاقسم بالله ان انا ما فعلت ذلك الا ابتغاء مرضاه، ان ارادنا الا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ايضا عنهم في سوره النساء، ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا. احنا كنا عايزين نوفق بين الامور، كنا بنبحث عن الاحسان، احنا لما ذهبنا نوالي اعداء الله ما عملناش كده المصالح الشخصيه. ويقسم بالله، طيب ايه العلاقه بين اتخذوا ايمانهم جنه فتعقيب صدوا عن سبيل الله؟ المفسرين حاولوا يبحثوا عن علاقه بينهم، وابن الطبري ابدع وقال فصدوا عن سبيل الله فيهم. يعني ايه سبيل الله فيهم؟ سبيل الله يعني شريعه الله فيهم، بما انهم ذهبوا ووالوا اعداء الله ونزعوا ببقة الإسلام وخرجوا من الإسلام واتجهوا إلى مولاة أعداء الله وولوهم على الدين، كانت المولاة مولاة على الدين، فكفروا بذلك. فكان سبيل الله فيهم معاملة الكفار، المرتد بيقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق فيهم شريعة الله، ليه؟ إن هو بيتظاهر بالإسلام، فمنع تطبيق جزء من الشريعة فيه اللي هو حد الرد. كيف منع ذلك؟ عن طريق إنه هو بيقسم بالله وبيتظاهر بالدين ويصلي وسط المؤمنين. فمنع تطبيق شريعة الله فيه، منع تطبيق الشريعة فيه، ليه؟ لأنه استخدم القسم. فالإمام الطبري اختار أن صدوا عن سبيل الله أي صدوا عن تطبيق شرع الله فيهم. وقيل فصدوا عن سبيل الله أن الوقت هو وسط المؤمنين بيصلي وبيقسم بالله وبيتظاهر بأعمال أهل الإيمان ويتظاهر بتعظيم الله، ثم يذهب ليتعامل مع اليهود، فينشأ جيل مؤمن لا يجد حرج في التعامل مع اليهود، يقول طب ما فلان ده كان بيصلي مع النبي وبيجاهد مع النبي وبيقسم بالله، هو من المنافقين لكن يتظاهر بهذه الأعمال وله علاقة مع اليهود، طب ما أنا كمان يبقى لي علاقة مع اليهود، مفيش مشكلة. فيصد الأجيال الصاعدة عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ودي خطورة القدوات، إن المنافق لما يتصدر ويصبح قدوة في مجتمع ده علامة انهيار المجتمع. لذلك في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول المنافق، لا تقول المنافق سيدا، حدش يقول المنافق أنه سيده، يعني اللي يذهب لمنافق ويقول سيده فقد استجلب عليه والعياذ بالله سخط الله. اللي بيعظم المنافق ليه؟ لأنك أنت لما تصدر المنافقين يصبحوا قدوات. دي خطورة من نصدر في المجتمع، ما هي القدوات المتصدرة في المجتمع؟ أحيانا نصدر قدوات تصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إما فصدوا عن سبيل الله فيهم، أو فصدوا الناس عن سبيل الله بموالاة اليهود، أو فصدوا أنفسهم، فعل لازم، فصدوا مش متعدي، فصدوا أنفسهم عن سبيل الله، النتيجة النهائية فلهم عذاب مهين. هم راحوا ليه لليهود؟ الخلاصة يبحثون عن الدنيا. المنافق ملوش انتماء، يعني هو لا حتى منتمي الوطن ولا منتمي القبيلة ولا منتمي لنسب ولا منتمي الفكرة ولا منتمي العقيدة، هو منتمي لمصلحته وفقط. مصلحته مع اليهود يبقى النهارده مع اليهود، لان المنافق اصلا عايش في النفق. كنا تكلمنا بالتفصيل عن قضيه النفاق في درس طويل شويه اسمه متى يظهر المنافقون او متى يتكلم المنافقون. اتكلمنا عن النفاق في معناه في اللغه، وان هو عايش اللي هو نفقاء اليربوع، الحيوان اللي بيعمل له نفق وله حفرتين وبيغطي واحده وبيطلع من واحده، العدو جاله من مكان يطلع من المكان الثاني. فبالتالي كذلك المنافق عامل نفق ما بين اليهود والمؤمنين وعامل حفرتين، لما اليهود ينتصروا يطلع من حفره اليهود ويشجع اليهود، انا لو كنت معاكم الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، المؤمنين انتصروا يوم طالع من حفره المؤمنين يقول الله اكبر ويلبس لبس اهل الايمان وانا كنت معاكم. فهو دايما ملوش انتماء، لذلك لما راح يتولى لا هم منكم ولا منهم، راح يتولى اي حد لكن اللي معاهم فلوس. لذلك ربنا قال ايه؟ لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. انت رحت عشان المال، هذا المال لن يغني عن اليهود ولا عنكم شيئا، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، فيعاقب بنقيض قصده. يبقى اذا المنافق ملوش انتماء، المنافق معاه لو بيتزيى يعني بيلبس لبس، هو معاه كل الانواع، ممكن يلبس لبس اليهود ممكن المؤمنين ايا كان، هو مش مهم الانتماء، هو مع كسبان. ذلك اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان، هو بيدافع عن مصلحته، اي شيء بيجلب المصلحه يعمله، ليس له انتماء. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا. القرآن في ميزة أنه بيكسر الحواجز بين الدنيا والآخرة، أن الإنسان فجأة عايش في الدنيا، عايش لو المنافق يتلقى هذه الآيات يخاف، القرآن بيفضحه في الدنيا ثم ينقله نقلة إلى عالم الآخرة، ماذا ستفعل في الآخرة؟ يوم يبعثهم الله جميعا، كله بيجمع، المنافق واليهود كله بيجمع. لما المنافق بيقى التجمع ده هناك برضو، فيحلفون له، يحلفون لله كما كانوا يحلفون لأهل الإيمان. المنافق اعتاد أنه أول لما يشوف مؤمن يوم يتكلم بكلام أهل الإيمان، يقول السلام عليكم والله، ويعظم الله، يذكر كلام، وإذا لقوكم قالوا أمنا، مع أن أصلا طبيعي أن المؤمن لما يقابل مؤمن ما بيقولوش أمنا، يعني أنا مش هشك فيك، لكن يعني وكاد المريب أن يقول خذوني. المنافق أول لما بروح لأهل الإيمان يقول أنا مؤمن، هو أنت حد اتهمك بشيء؟ هو أول لما بيروح لأهل الإيمان وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. أي حد بيروح لازم يأكد له أنه هو معاه، لأنه هو أصلا ليس له انتماء، هو مرتاب في نفسه، هو دايما في ريبهم يترددون. فلما يبعث بيستمر على نفس الأخلاق التي كانت فيها في الدنيا، بيستصحب نفس الأخلاق، الكذب والغش والخداع، ويظن أن هذه الأخلاق هذه الأخلاق الفاسدة من الكذب ستنفعه يوم القيامة كما ظن أنها نفعته في الدنيا. ليه؟ هو ارتد والعياذ بالله في الدنيا، والى الكفار على الدين، ابتعد عن المؤمنين، خذل أهل الإيمان، طعن في المؤمنين، وبالرغم من ذلك لم يصبه شيء في دنيا، الدنيا بتاعته كانت سليمة وزي الفل، محدش أذاه في دنيا. فهو قال أنا عملت ده إزاي، نجحت إزاي في الدنيا بالحلفان. خلاص أول ما يبعث يوم القيامة اعتاد لسانه على الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يعني يعلق بعض أهل العلم على هذا الحديث يقول لدرجة أنه يحاول أن يتكلم بصدق لا يستطيع، خلاص كتب كذاب، يعني موضوع مش محتاج أنه يكذب لكن هو ما عادش بيعرف يقول الصدق، خلاص هو طبع على الكذب، فهكذا طبع على النفاق. فيبعث يستعمل نفس الآليات الدفاع، يحلفون له أي لله كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يعتقد أن هذا الحلف سينفعه يوم القيامة، ألا إنهم هم الكاذبون. يفضح والعياذ بالله يوم القيامة، كما لما استتر في الدنيا وظن أن الجنة بالقسم ستنفعه في الدنيا، يفضح يوم القيامة والعياذ بالله، ألا إنهم هم الكاذبون. سؤال، إزاي واحد يحلف لربنا كذب؟ هو مش عارف ان الله عز وجل مطلع على كل شيء، فيقول الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان. خلاص هو لم يعد له عقل، لم يعد له قلب، لم يعد له اختيار، هو سلم لجامه للشيطان. استحوذ من معاني الاستحواذ الركوب والسيطرة، وانه بيسوق، فساقه الشيطان، ركبهم الشيطان وساقهم الشيطان إلى حيث يريد. استحوذ الأحوذي الماهر الفذ اللي يستطيع يسوق شيء وفي صعوبة بمعالجة، دي من معاني الأحوذي في اللغة. فهنا استحوذ عليهم الشيطان، إن الشيطان نجح في السيطرة عليهم في ركوبهم. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أن الشيطان قال لأحتنكن ذريته. الاحتناك وضع أحد المعاني التي قيلت فيه وضع اللجام في الحنك، فيقودهم الشيطان كما يقود الإنسان دبته، والعياذ بالله. فهنا الشيطان سيطر عليهم، فخلاص أصبح عبد للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد للدينار، في عبد للدرهم، في عبد للشيطان، كما حذرنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتخذ الشياطين أولياء من دون الله، كيف يعبدهم الناس والعياذ بالله، وصاروا مقهورين لهم بإرادتهم. هو اللي سلم اللجام، سلم لجامه وقيادته للشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نسي قدرة الله، نسي عظمة الله، نسي أن الله على كل شيء قدير، نسي أن الله علام الغيوب، نسي أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، نسي كل ذلك. فتعامل والعياذ بالله كان يتعامل مع الله كما كان يتعامل مع البشر. هكذا كان يفعل في الدنيا، كان لا يراقب الله. السورة بتزرع المراقبة في قلب أهل الإيمان، وتبين كيف يفعل المنافق في قضية المراقبة، هو لا يراقب الله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، سورة فصلت. كيف كان المنافقون يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى على أنه لا يطلع على سرائرهم. فتخيل المنافق كما كان يعامل الله في الدنيا، لا يعبأ بمراقبته، لا يعبأ بنظره ورقابته له، كذلك يفعل يوم القيامة ويظن أنه على شيء ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، هؤلاء أولئك حزب الشيطان. كلمة حزب فيها تجمع ومجموعة ووجهة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخر السورة في هذا المجتمع الناشئ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إن المجتمع سيظل في تصفية وتمحيص وبلاء إلى أن ينقسم المجتمع إلى قسمين لا ثالث لهم، حزب الشيطان وحزب الله. حزب الشيطان هم ليسوا فقط اليهود أو أعداء الله سبحانه وتعالى، بل اليهود ومن والاهم. يعني هنا السورة لما بتقول أولئك حزب الشيطان، الخطاب أصالة عن المنافقين وأيضا لليهود. فتخيل المنافق الذي يتكلم بلسان أهل الإسلام ويلبس لباس أهل الإسلام ويعيش وسط أهل الإسلام، سماهم القرآن هنا حزب الشيطان، ثم قال إنهم خاسرون. إذن ليست القضية في الكافر الصريح فقط، هؤلاء يحاربون دين الإسلام علانية، لكن هناك أناس في الباطن يتجهون لمولاة أعداء الله. فليحذر الإنسان أن يكون من حزب الشيطان ولا يشعر، لأن إما أن تكون في حزب الله أو تكون في حزب الشيطان. أحيانا يستعمل الإنسان لهدم دينه ولا يشعر، يعني زي ما الشيطان بيستدرج الإنسان لوقوعه في معاصي، كذلك شياطين الإنس والجن يحاولون إيقاع المؤمنين في شركهم وفي حبالهم فيكونوا من حزبهم ولا يشعر، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استعمال الخسارة والفلاح في آخر السورة قضية حرب، قضية صراع مستمر لا يتوقف إلى يوم القيامة، من لحظة خلق آدم عليه السلام وحينما رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام، من هذه اللحظة بدأ الصراع بين الحق والباطل وهو مستمر إلى يوم القيامة. والناس يسيرون في طريقين لا ثالث لهم، إما أن يسيروا في ركاب حزب الله ويسيرون معهم، أو في حزب الشيطان والعياذ بالله. فقال ربنا سبحانه وتعالى، حسم ربنا سبحانه وتعالى النتيجة وأن الأمر منتهي، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لماذا؟ إن الذين يحادون الله ورسوله، لأنهم يبحثون عن حدود غير حدوده سبحانه وتعالى، يقفون في الحد المقابل لشريعته سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء في الأذلين، الذي يبتعد عن شريعة الله عز وجل هو في الأذلين. كتب الله، الأمر منتهي، لأغلبن أنا ورسلي. يا الله، تخيل لما تكون في صف فيه معية الله، كلمة لأغلبن أنا ورسلي، الله أكبر. لما تختار أن تكون في هذا الصف أنت من المفلحين حقا، حتى لو مررت ببلاء، حتى لو مر أهل الإسلام ببلاء، بهزائم، بخسائر، كل هذه طاعات في الطريق يبذلها أهل الإيمان، يبذلون من دمائهم وأموالهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويأتون يوم القيامة فرحين بما قدموا، لكن النتيجة النهائية العاقبة دائما للمتقين، حتى لو لم نرى النصر بأعيننا. كتب الله، الأمر منتهي مفروغ منه، لأغلبن أنا ورسلي، تعليل إن الله قوي عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى. فحينما تختار أن تكون في صف القوي، هؤلاء الذين يبحثون عن القوة مع صف أهل الإيمان في حزب الله في معية الله ومع رسوله، الذين يبحثون عن العزة، العزة مع حزب الله مع معية الله سبحانه وتعالى ومع رسوله. إن الله قوي عزيز. يا من اتجهتم لليهود تبحثون عن علاقات معهم، عن التطبيع معهم، عن فتح العلاقات معهم، يا من تبحثون عن القوة، عن العزة، عن الاقتصاد، كل هذا مع أهل الإيمان، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يشعرون، ولكن المنافقين لا يفقهون، لأنهم لا يفقهون الغيب، لا يتعاملون إلا بالدنيا وفقط. لفظ الفقه لما ذكر في سورة المنافقون وفي سورة الحشر في هذا الجزء ذكر بمعنى فقه الغيب، أنهم لا يفقهون في الغيب، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون أن العزة لله، لا يفقهون أن الخزائن بيده سبحانه وتعالى، فلذلك يتجهون إلى اليهود. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم الختام بهذه الصورة المشرقة التي يحثنا ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الصورة على أن نكون معهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. مهما بحثت عن قوم تحقق فيهم معنى الإيمان بالله حقيقة ومعنى الإيمان باليوم الآخر حقيقة، إذا تحققت هذه المعاني في أناس لن تجدهم مطلقا يودون من حاد الله. في تضاد بين معنى الإيمان بالله والدار الآخرة وموالاة أعداء الله، لا يلتقيان في قلب مؤمن أبدا. كلما قوي في قلب الإنسان، كلما قوي في قلب الإنسان الإيمان بالله ومعرفة الله والإيمان بالدار الآخرة، على طول الإنسان يبتعد تلقائيا عن أعداء الله. لذلك القضية مش قضية انك تقنع انسان بانه يكره اعداء الله، القضية على حسب الايمان. حينما تجد انسان يواد من حاد الله ورسوله لابد ان تعلم يقينا ان منسوب الايمان والدار الاخرة قليل فيه، يكاد يصل الى الانعدام. كلما وجدت انسان يبغض اعداء الله، يحب اولياء الله، اذلة على المؤمنين، اعز على الكافرين، اعلم ان منسوب الايمان بالله والدار الاخرة مرتفع في قلبه، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى، سيحاسب يوم القيامة على هذه المعاني التي في قلبه. يبقى كل لا تجد قوما مهما بحثت إذا تحقق فيهم معنى بصيغة الاستمرار يؤمنون بالله واليوم الآخر، لن تجدهم مطلقا يوادون من حاد الله ورسوله. اختار أن يكون في الحد المقابل، وضع حدودا غير حدوده، حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تخيل إنسان يعيش في قبيلة في العشيرة، كل العشيرة وكل إخواني كل أولادي وأبائه وأجدادي كل هؤلاء في صنف حزب الشيطان يحادون الله ورسوله، وهو اختار أن يكون مع الله حتى لو كان وحده، حتى لو ترك كل هؤلاء، اختار أن يكون مع ناس، مع أناس لا يعرفهم ولكنهم مؤمنين. الرابطة بينهم بينه وبينهم رابطة الإيمان، أقوى من أي رابطة، أقوى من رابطة الدم، أقوى من رابطة النسب والعشيرة والقبيلة، أقوى من رابطة الأرض والوطن، أقوى من أي رابطة، رابطة الإيمان. لذلك عند التنازع تقدم دائما رابطة الإيمان، عند التنازع بين رابطة الدم والقبيلة والعشيرة والوطن تقدم رابطة الإيمان على كل شيء. عند التوافق هي كل هذه الروابط تزيد الإيمان صلة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى، شوف الفارق ما بين تولوا قوما غضب الله عليهم لا هم منكم ولا منهم، يعني راح لناس ما فيش بينه وبينهم أي علاقة وراح تولهم. ليه؟ عشان عندهم الدنيا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. وصنف ترك كل من يحب، كل أقربائه، كل عشيرته، كل أولاده، أجداده، ترك كل هؤلاء. لماذا؟ لأنهم في حزب الشيطان، حتى لو أنه بمفرده ترك كل هؤلاء ولا يودهم أبدا ولا يحبهم أبدا، لأنهم اختاروا أن يعادوا ربه، أن يقفوا في حزب الشيطان مع أعداء الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو كل هؤلاء اجتمعوا هو يتركهم ويذهب. أولئك، أي هؤلاء الذين اختاروا معية الله واختاروا أن يكونوا في حزب الله مع رسول الله، هؤلاء أولئك ماذا أخذوا؟ ما هو ثوابهم؟ كتب أولئك، كتب أي كتب الله، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه. حينما يخالف الإنسان معايير المجتمع، المجتمع له اختيارات، له معايير معينة. في المجتمعات التي تبتعد عن الإيمان بالله ولا ينتشر فيها الإيمان، المعايير معايير دنيوية بحتة، يقدم هؤلاء، يوالي هؤلاء على حسب الدنيا، يعادي هذا لأنه فقير لا يوبه له، يوالي هذا لأنه سيد في قومه، لأنه معه المال، لأنه معه المنصب. فحينما يأتي مؤمن يترك قبيلته وعشيرته وأبناءه وإخوانه وأجداده، يترك كل هؤلاء ويختار الإيمان وأن يكون في صف الإيمان، ويكون الإيمان في هذه اللحظة مستضعف، ثم يختار أن يكون مع المستضعفين مع المؤمنين، ويدخل معهم شعب أبي طالب ويحاصر ويبتلى ويوضع عليه الصخر. حينما يفعل ذلك يشعر بضغط من المجتمع، المجتمع كله بيعيره، المجتمع كله بيضغط عليه، المجتمع كله يلومه ولا يخافون لومة لائم. المجتمع كله ماذا فعلت بنفسك، أنت سفيه. يحتاج في هذه اللحظة إلى الثبات، يحتاج في هذه اللحظة إلى ثبات من الله عز وجل. فقال ربنا كتب في قلوبهم الإيمان، الله أكبر، ومن يستطيع أن يمحو هذا الإيمان الذي كتبه الله، هذا الإيمان الذي ثبته الله في قلوبهم ووضعه الله في قلوبهم، من يستطيع أن يمحوه؟ من يستطيع أن ينزع هذا الإيمان الذي وضعه الله في قلوبهم؟ لو أن الأرض كلها اجتمعت عليه لن يستطيع أبدا أن ينزعوا ما كتبه الله في قلبه، كتب في قلوبهم الإيمان. الله أكبر، أن تستشعر هذا المعنى حينما تعادي من أجل الله وتعيش واقع الغربة في الدين لأجل دين الله سبحانه وتعالى، اعلم في هذه اللحظة كتب، أو استشعر هذه الآية، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. تحتاج إلى من يؤيدك، لأنك خسرت الناس اللي بتأيدك، خسرت عشيرتك وقبيلتك وإخوانك وأجدادك، هؤلاء من كانوا يؤيدوك يؤيدونك، أنت الآن تحتاج إلى تأييد، لكن هذا التأييد تأييد من السماء، هو التأييد الإلهي، وأيدهم بروح. تحتاج إلى حياة، أنت قد تفقد الحياة مع هؤلاء، أين روح الحياة حينما تترك قبيلتك وحينما تترك إخوانك وعشيرتك؟ تأتيك الروح من عند الله سبحانه وتعالى، وأيدهم بروح منه. قال بعض أهل العلم أيدهم ببرهان ونور، وقال بعضهم برضا، وقال بعضهم بالإيمان والقرآن، لأن القرآن سماه الله روح. شاهد أنه بيشعر بإيمان مختلف وبحياة مختلفة وبحياة جديدة وروح مختلفة حينما اعتزل هؤلاء أعداء الله واختار أهل الإيمان، حتى لو ليس بينه وبينهم نسب، وابتعدها عن هؤلاء حتى لو بينه وبينهم نسب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هذا في الدنيا، أما في الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم جاءت أولا ورضوا عنه، رضي الله عنهم لأنهم تركوا كل هؤلاء الناس لأجله. يا رب أنا تركت كل هؤلاء لأجلي، يا رب أنا ابتعدت عن هؤلاء الناس لأجلي، يا رب أنا لا أتحرك ما يتحرك الناس. عموم الناس يبحثون عن دنياهم، يوالون الأقوى، يوالون الأغنى، أما أنا أوالي من تحب يا رب. أسألك حبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبي، وأسألك حب من يحبك. يا رب أنا ببحث عن هؤلاء، عن هؤلاء المؤمنين، حتى لو كانوا ضعفة، حتى لو كانوا فقراء، أبحث عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، شعروا بالرضا حتى لو كانوا بمفردهم، حتى لو خسروا كل الناس وكل الأموال وكل الأبناء، لكن شعروا برضا لهذا الإيمان الذي كتبه الله في قلوبهم، ولهذه الروح التي وجدوها في نفوسهم من عند الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. إذن هم قسمان لا ثالث لهم، اختر في أي قسم شئت، مع أي حزب ستحارب. واحد يقول لك أنا قضية الصراع أنا أصلا مش عايشها، ليه تقول إن أنا في حزب الشيطان؟ ما هي الغفلة من الشيطان، الغفلة من الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الشيطان له أولياء يدافعون عنه. معنى أنك تترك صف أهل الإيمان وحزب الله، بحزب الله أنت تنتقل مباشرة وبصورة تلقائية وأنت لا تشعر إلى حزب الشيطان. الغفلة من الشيطان، عدم نصر الدين الله عز وجل من الشيطان، فاحذر أن تقترب من هذا الصف، من هذا الحزب، حزب الشيطان، وكن مع حزب الله. لماذا؟ هؤلاء هم المفلحون حقا. ألا أداة التنبيه، إن للتأكيد، ألا إن حزب الله هم للحصر فقط، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون، تنبيه وتأكيد وحصر، أن حزب الله هم المفلحون لا غيرهم، أبدا هو الذي يفلح. نسأل الله عز وجل أن نكون من حزب الله الذين يوالوا أولياء الله ويعادوا أعداء الله عز وجل، يفعلون ذلك طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمل نصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.